أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. كان الكلام عن الوسيلة الثانية من وسائل الإحراز الوجداني وهي الإجماع، وبينا أن السيد الشهيد قدس سره يرى أن حجية الإجماع قد ثبتت بسبب تراكم القرائن الاحتمالية. اليوم إن شاء الله نذكر شروط أربعة لكي نرى أنها إذا تحققت ثبتت للإجماع الحجية، وإذا انتفى أحد هذه الشروط سلبت الحجية عن الإجماع، لأننا قلنا إن الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز عند المتشرع يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. إذن هناك وسيط يتوسط بين الدليل الشرعي وبين الإجماع، وهو الارتكاز. إذن نريد أن نذكر بعض الشروط التي تسهم في تحقق هذه السلسلة. الشرط الأول أن يكون الإجماع عند المتقدمين، والمراد بالمتقدمين الرواة المعاصرين للمعصومين أو الفقهاء القريبين من عصر الغيبة الصغرى، كالكليني والصدوق والمفيد ومن تقدمهم. فإن إجماع مثل هؤلاء قد يكشف عن الارتكاز وعن البناء المتشرعي لكونهم قريبين من عصر النص. وأما إجماع المتأخرين فلا يكشف بالضرورة عن وجود ذلك الارتكاز. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية. ما الفارق بين الإجماع المدركي أو الإجماع محتمل المدركية؟ المراد بالإجماع المدركي هو الإجماع الذي صرح المجمعون بوجود مدرك فيه، قالوا إجماعا لقوله تعالى، إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله. فإذا صرح المجمعون بالمدرك والدليل والمستناد صار الإجماع مدركيا. وأحيانا لا يصرح المجمعون بالمدرك، وإنما توجد رواية أو آية نحتمل أن المجمعين قد استندوا إليها في مقام الإفتاء، فنحن لا نجزم أنهم قد استندوا إليها، لكننا نحتمل أنهم قد أفتوا بناء على هذا المدرك. نقول وبالله المستعان، إذا كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية سقط الإجماع عن الحجية. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون الحجية وتمام الحجية للمدرك، فنرجع إلى نفس المدرك ونناقشه سندا ودلالة، فإنها ضاق بها ونعمت وإلا فلا. نعم، الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن الارتكاز الموجود عند أصحاب الأئمة، عند المتشرعة في ذلك الزمان. هنا هذا الإجماع لا يكشف بالضرورة عن ذلك الارتكاز، قد يكون مستند هذا الإجماع هو تلك الرواية، فبمجرد احتمال المدركية يسقط الإجماع عن الحجية.
المدركية أقصدها المدرك اللفظي، دليل اللفظ، أما دليل اللفظي هي مو شاملة
مطلقا كما سيأتي. بمجرد وجود مدرك، مثلا قاعدة عقلية تحتمل أن المجمعين، مثلا هنا موجودة قاعدة اللطف، وكان القدماء يعملون بماذا؟ بقاعدة اللطف أيام الشيخ الطوسي، ويوجد إجماع يحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى هذه القاعدة، حينئذ يسقط الإجماع عن الحجية. مطلق المدرك عقليا أو شرعيا، شرعي لفظي أو غير لفظي. إذن عدم احتمال المدركي أصلا لا موجود، لا أصل شرعي ولا أصل عقلائي، ويوجد إجماع، هنا تجزم أنهم تلقوا المسألة يدا بيد عن الشارع، حينئذ يكشف الإجماع عن وجود مدرك. واضح ولا؟ لكن التفتوا جيدا، هذا الإجماع وإن سقط عن الحجية بسبب احتمال المدركية، إلا أن مثل هذا الإجماع قد يفيدنا في بعض الموارد. مثل ماذا؟ من هذه الموارد؟ لو كان هذا المدرك دليل لفظي، وبحثنا أن هذا الدليل اللفظي هل هو ظاهر في المعنى الفلاني أو لا، في ذلك المعنى المعين أو لا، شككنا في ظهور الدليل اللفظي في تلك المسألة، وفي المقابل وجدنا الفقهاء قد أجمعوا على ظهور هذا اللفظ في تلك المسألة، فإن إجماع المجمعين وإفتاء المفتين قد يسهم في تحقق الإطمئنان لدينا، فنقول نحن الآن نشكك في فهمنا لهذا الظهور، لكن هؤلاء القريبون من عصر الناس فهموا ذلك، فلربما توفرت وتواجدت قرائن تفيد هذا الظهور. إذن وإن سقط الإجماع عن الحجية بسبب احتمال المدركية، إلا أن هذا الإجماع يسهم في تقوية الظهور وفي تحقق الإطمئنان بذلك الظهور. فهو وإن سقط عن الحجية ولم ينهض بالاستدلال، إلا أنه قد يسهم في تحقق فائدة أخرى وهو تقوية ظهور معين، وهذا شيء أجنبي طبعا عن بحثنا، بحث الإجماع. وهذا بحثي وبحث أيضا في الفقه، هل أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند؟ من الفوائد، فإذا اشتهر بينهم العمل بهذه الرواية وفهموا أن هذه الرواية دالة على الحكم المعين، فهل عملهم بهذه الرواية يسهم في فهم المعنى المعين من الرواية أو لا، بقطع النظر عن عملهم حجة أو لا، لكن قد يفيدك الإطمئنان. الشرط الثالث من الشروط المساعدة على ماذا؟ على كشف الإجماع، أن لا تكون هناك قرائن عكسية تدل على عدم وجود الارتكاب. فلو وجدت قرائن، عندنا روايات أو قضايا تاريخية نقلت تحكي بانعدام وجود مثل هذا ارتكاز، حينئذ يسقط الإجماع عن الحجية، لأن الإجماع يكشف عن الارتكاز، والحال أن هذا الارتكاز نقطع أنه غير موجود بسبب وجود القرائن، إذن هذا الإجماع يسقط عن الحجية. فالشرط الثالث أن لا تتواجد قرائن عكسية مخالفة للإجماع تدل على انتفاء ذلك الارتكاز. واضح؟ الشرط الرابع والأخير أن لا توجد قاعدة عقلية في المقام، يعني تنحصر دلالة الإجماع على ماذا؟ على مسألة شرعية متلقات من الشارع، أن تكون المسألة التي أجمع عليها المجمعون متلقات من الشارع. فلو وجدت قاعدة عقلية يحتمل أن المجمعين قد استندوا إليها سقط الإجماع عن الحجية. وهكذا أحيانا لا يوجد نص خاص في المسألة لكن يوجد عموم أو يوجد إطلاق نحتمل أن المجمعين قد استندوا إليه وركنوا إلى ذلك الإطلاق وذلك العموم في الإفتاء، حينئذ يسقط الإجماع عن الحجية. ولذلك هذا الرابع الأولى أن يدرج ضمن الثاني، لأن الثاني أن لا يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، واضح ولا؟ وبالتالي لا يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، احتمال المدركية يشمل القاعدة العقلية ويشمل أيضا الإطلاق أو ماذا؟ أو العموم. وإن قلنا بما تفضل به الشيخ أن المراد في القسم الثاني الشرط الثاني أن لا يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، خصوص الدليل الشرعي اللفظي دون الدليل الشرعي غير اللفظي أو القاعدة العقلية، نقول هنا هذا الالتزام ينفع في التغاير في القاعدة العقلية. لو حملنا الشرط الثاني على خصوص الدليل الشرعي اللفظي صحيح، يكون الشرط الرابع أن لا يكونوا قد استندوا إلى قاعدتين عقلية، لكن السيد الشهيد يقول لا يستندون إلى قاعدة عقلية أو إطلاق أو عموم، والإطلاق والعموم من الأدلة اللفظية، فكان الأحرى أن يجعل الشرط الرابع من مصادق الشرط الأول الشرط الثاني. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المطلب، ما في شيء، هذا المطالب سهلة. ايه شلون
يعني الاجماع الطائفه هم نفس الشيء في نفس الباب، لانه يفيد مساله الفوضى ما يفيد الحجيه.
فكلامنا الاجماع اذا سقط عن الحجيه نظرا لاحتمال المدركيه فانه وان انتفت الفائده من ناحيه الاحتجاج به لا يكون حجه، لكن لا تنعدم الفائده كليا، قد توجد فائده جزئيه وهي ماذا؟ تفويت الظهور. زين نقرا هذا المقدار. طبعا لا يخفى عليكم ان الاجماع، بما ان نحن في بحث الاجماع، الاجماع على نحوين، اجماع منقول او اجماع محصل. الاجماع المنقول هو الاجماع الذي ينقل، انت تروح تراجع كتب الفقه وينقلون لك الاجماع، واضح. لا، الشيخ الطوسي هنا ادعى الاجماع، ابن ادريس هنا ادعى الاجماع، المفيد هنا ادعى الاجماع. يسمونه اجماع منقول، والاجماع المنقول ليس بحجه، نقل الاجماع. ربما انت تبحث تشوف ان الاجماع غير ثابت. احيانا الشيخ الطوسي يذكر مساله فيها قولان على كل منهما يدعو الاجماع. واضح ولا؟ الشيخ الطوسي في كتبه كثيرا ما ينقل الإجماع، وإذا أردت كتاب دائما يتعرض للإجماعات المنقولة عليك بكتاب رياض المسائل للسيد الطباطبائي، فإنه كثيرا ما يذكر الإجماعات المنقولة. الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع الحجة هو الإجماع المحصل. ما هو الإجماع المحصل؟ يعني أنت تذهب بنفسك وتحصل الإجماع. يعني كيف تذهب بنفسك وتحصل الإجماع؟ يعني في هذه المسألة هل لحم الأرنب حرام أو حلال؟ تبحث في كتب الفقه والاستدلال وتلحظ الفتاوى من أيام أصحاب الأئمة إلى يومنا هذا. فإذا وجدت أن جميع الفقهاء قد أطبقوا وأفتوا بماذا؟ بحرمة أكل لحم الأرنب، صار هذا الإجماع محصلا. جيد، هذا الإجماع المحصل على نحوين، إما مدركي وإما غير مدركي. إما له مدرك آية أو رواية أو قاعدة تدل على حرمة أكل لحم الأرنب فيسقط عن الحجية باحتمال المدركية، وإما يكون غير محتمل المدركية. والإجماع المحصل غير محتمل المدركية نادر جدا، وهذه من تحقيقات وإفاضات علم الأعلام الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. فإنه إلى ما قبل زمان الشيخ الأنصاري كانوا يعملون بالإجماعات المنقولة. جاء الشيخ حقق ودق فقال الإجماع على نحوين، إجماع منقول وليس بحجة، والإجماع الحجة هو الإجماع المحصل ولم يحصل. في الغالب ما يحصل الإجماع، تبحث ما يحصل الإجماع. ولذلك موارد الإجماع، يعني الموارد التي يمكن أن يستدل بدليل الإجماع فقط، ما عندنا لا آية ولا رواية وكذا، ما عندنا إلا الإجماع على عدد الأصابع. يعني يمكن 8 موارد بالكثير، 13-17 مورد، وقد أحصاها سيد المحققين الرجاليين السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية، أحصى هذه الموارد في الفقه التي قد يمكن أن نستدل ولا نركن إلا إلى الإجماع، ما موجود دليل إلا الإجماع. وهناك كتب كتبت في هذا المجال، منها كتاب إجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي، الآن طبع قبل كم سنة في كذا مجلد. هذا إجماعيات فقه الشيعة يبين في جميع الفقه المسائل التي ذكر فيها الإجماع، جميع المسائل الفقهية التي ذكر فيها الإجماع يتطرق. جزاه الله خير على هذا الجواب. وما أدري هل هناك ذكر هذه الموارد 13 أو لا. على العموم يعني هذا شوية ها عشان تصير يعني في الفقه شلون هل تستخدم إجماع لو لا. يلا خلنا نقرأ المقدار. الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، ما هي كيفية التسلسل؟ إن الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، طريقة ذكرناها بعد تراكم القرائن الاحتمالية وغيرها. أو مساعدة على ذلك، يعني هذه شروط تساعد على تلك الطريقة على تراكم القرائن الاحتمالية. الأول أن يكون الشرط الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. فقهاء عصر الغيبة مثل الصدوقين الأب والابن، الابن اللي هو مولود بدعاء الإمام الحج سلام الله عليه، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة من الرواة ومن إليهم ومن إلى هذه الطبقة من الرواة دون الفقهاء المتأخرين. الثاني، طبعا لا يخفى عليكم في الفقه أو في الرجال أيضا يقسمون العلماء إلى متقدمين وإلى متأخرين. المتقدمين أيام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، المفيد الطوسي الصدوق، الشيخ الطوسي ومن فوق يقال له من المتقدمين. أما المتأخرين مثل منه العلامة الحلي ومن دون، محقق صاحب الشرائع العلامة الحلي، الشهيد الأول الشهيد الثاني، هذين المتأخرين. وفي بعد متأخري المتأخرين الذين جاءوا بعد العلامة الحلي وغيره مثل الحر العاملي وغير هذا المتأخرين المتأخرين. وأما الموجودين الآن شو يقولون لهم؟ معاصرين، إن شاء الله تكونوا من المعاصرين. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم، ماذا قال؟ لا يكون المجمعون، هذا إذا كان الكل، أو جملة معتد بها منهم، هذا إذا كان الغالب. سيأتي في ضابط الإجماع أنه هل الكل أو الجل. احنا ذكرنا فارق عام أن الإجماع إجماع الكل والشهرة اتفاق الجل، لكن في هذا كلام أيضا. أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، هذا الشق الأول، أن يكون الإجماع مدركي. متى يكون مدركي؟ إذا صرحوا. الشق الثاني محتمل المدركية، يعني هم لم يصرحوا لكن يوجد مدرك يحتمل أنهم قد استندوا إليه. بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا يعني لو صرحوا بمدرك أو وجد مدرك يحتمل أنهم قد استندوا إليه كان المهم تقييم ذلك المدرك. إذا سقط الإجماع عن الحجية باحتمال المدركية. الآن يستدرك يقول نعم، لا تلغي الموضوع، سقط الإجماع عن الحجية فهو لا ينفعنا من ناحية الاستدلال لكن ينفعنا من ناحية الاستظهار. لاحظ، قال نعم في هذه الحالة، أي حالة إذا كان الإجماع مدركيا وسقط عن الحجية، قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه، يعني قوة في المدرك المعين، ويكمل إجماع المجمعين واستناد المجمعين ما يبدو يعني ما يظهر من نقصه، من نقص ذلك المدرك. من أمثلة النقص الاستظهار، ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها. المتاخمين يعني شنو؟ مو من التخمة السمنة، المتاخم يعني المقارب. وضع أولا تقول من هو المراهق للاجتهاد؟ يعني المتاخم للاجتهاد، يعني القريب. المتاخمين لها لعصر تلك الرواية قريبين، فإن ذلك يعني إجماعهم قد يقضي على التشكيك، فهمهم المعين قد يقضي على التشكيك المعاصر، يعني تشكيك المعاصرين في ظهورها، ظهور الرواية في ذلك المعنى المعين، نظرا لقرب أولئك من عصر الناس وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة. لاحظ إلى هنا المدرك ما في دليل على أن المراد بالمدرك هو خصوص الدليل الشرعي اللفظي، من العبارة ما في، هو وذكر مثال الى الدليل اللفظي. واضح ولا؟ ذكر مورد، والمورد لا يخصص الوارد ولا يخصص الضابطة الموجودة. الثالث ان لا توجد قرائن عكسية تدل على انه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط يعني لا توجد قرائن عكسية، ماذا قرائن عكسية؟ يعني عكس دلالة الاجماع، الاجماع يدل على فعل، القرائن تدل على عدم ذلك الفعل وانه لا يوجد ارتكاز لذلك الفعل. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه في ذلك الاكتشاف. ما هو الوسيط؟ الارتكاز. قلنا الإجماع يكشف عن الارتكاز والحجية للارتكاز لا لنفس الإجماع، فإذا انتهى الارتكاز سقطت حجية الإجماع. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقي الحكم من قاعدة عقلية مثلا مقدمة الواجب واجبة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، واضح أو لا؟ أو من القياس والاستقراء لو كان هؤلاء مثلا يعملون به في هذه الحالة لا يمكن الركون إلى هذا الإجماع. أو كانت مسألة، خب إلى هنا لو أخذنا بس هذا مسألة عقلية يمكن نحمل الشرط الثاني على الدليل الشرعي بقسمه اللفظي وغير اللفظي، ونحمل الرابع على الدليل العقلي ما تكون هناك مسألة عقلية. لكن الآن ما تفعل بهذا القيد؟ أو كانت مسألة تفريعية يعني ماذا؟ فقهية، تفريعات في الفقه، قد يستفاد حكمها، كانت هذه المسألة مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل، مثلا أجمعوا على أن هذا الشعر نافذ، ويحتمل أنهم استندوا إلى ماذا؟ قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. أو إطلاق من الإطلاقات الموجودة، مثلا النكاح لمن أخذ، الطلاق لمن أخذ بالساق في هذا المورد هل يصح أو لا يصح؟ يحتمل أنهم استندوا إلى قاعدة الساق، واضح لها؟ فلا يتم الاكتشاف المذكور. هذا الاكتشاف يعني كون الإجماع يكشف عن عن الارتكاز ميتين. خب مقدار دلالة الإجماع، ناخذ هذا المقدار. أحيانا يوجد إجماع لكن يدور الإجماع بين الإطلاق والتقييد. افترض ورد في مورد أن الخيار يقع في المعاملة، وفي مورد آخر قالوا الخيار يقع في البيع، أيهما أعم وأيهما أخاص؟ المعاملة أعم والبيع أخاص. إذا افترض الشيخ الطوسي قال أجمعت الطائفة على وقوع الخيار في المعاملة، والمفيد قال أجمعت الطائفة على وقوع الخيار في البيع، حينئذ نعمل بالمطلق أو بالمقيد؟ نعمل بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو ماذا؟ المقيد، خصوص البيع دون مطلق المعاملة. هذه النقطة الأولى. إذا مقدار الإجماع دار بين الإطلاق والتقييد نعمل بالقدر المتيقن، لأن الإجماع ليس دليلا لفظيا حتى نعمل بالمطلق، دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر متيقن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيهما أقوى، دلالة الإجماع على أصل الحكم أو على تفاصيل وإطلاقات الحكم؟ لاحظوا معي، هنا عندنا ثبوت الخيار في المعاملة في البيع. خب الخيار عدة أنواع، عندنا خيار الحيوان، خيار الشارع، خيار المجلس، خيار الغن، واضح ولا؟ عدة خيارات، مو خيار هذا اللي ناكله. زين، بعد المعاملة هم عدة أنواع، البيع، الإجارة، الهبة، النكاح، واضح ولا؟ إذن للخيار أقسام وإطلاقات، وللمعاملة أيضا أقسام وإطلاقات. هنا حينما نقول وقع الإجماع على وقوع الخيار في المعاملة أو في البيع، البيع بعد أنواع أو أقسام، بيع نقد، بيع سلام، بيع نسيئة، أظله لا، البيع أيضا أقسام، أيهما أقوى؟ دلالة الإجماع على ثبوت أصل الخيار لأصل البيع، أو دلالة الإجماع على ثبوت جميع أقسام الخيار لجميع أقسام البيع؟ لا شك ولا ريب أن دلالة الإجماع على أصل تحقق الخيار لأصل البيع أقوى من دلالتها على التفصيلات والإطلاقات. لماذا؟ لأن الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن الارتكاز. هذا الارتكاز أمر لبي أو أمر لفظي؟ أمر لبي، أمر معنوي، واضح ولا؟ لم ترسم حدوده بقوالب لفظية، واضح ولا؟ فنقتصر فيه على القدر المتيقن. بالتالي الإجماع الذي يكشف عن أصل ثبوت الخيار لأصل البيع أقوى من الإجماع الذي يكشف عن الارتكاز الذي يؤدي إلى ثبوت أقسام الخيار لأقسام البيع. لماذا؟ أيهما احتمال الخطأ فيه أقوى وأكبر؟ الارتكاز على أصل ثبوت الخيار لأصل البيع، أو الارتكاز على جميع تفاصيل الخيار الثابتة لجميع تفاصيل البيع؟ لا شك ولا ريب أن الارتكاز على أصل الشيء أقل خطأ من ماذا؟ الارتكاز على التفاصيل. عادة الإنسان يتوجه إلى أصل الشيء أكثر من توجهه إلى تفاصيل ذلك الشيء، واضح ولا؟ وبالتالي دلالة الإجماع على أصل الشيء أقوى من دلالة الإجماع على تفصيلات ذلك الشيء. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ، خطأ الارتكاز القائم على أصل الشيء أقل من نسبة الارتكاز القائم على تفاصيل ذلك الشيء، واضح؟ بعد نقرأ هذا المقدار ذكرنا نقطتين الآن. الشروط، مقدار دلالة الإجماع: لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع، يعني اجتماع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، اختص يعني الإجماع بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص. العموم نقول ماذا؟ الخيار ثابت للمعاملة. الخصوص نقول الخيار ثابت للبيع، يعني لخصوص هذه المعاملة البيع. لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد خاص، نقتصر على القدر المتيقن، ثبوت الخيار للبيع دون المعاملة. الآن يتبين، يبين النقطة الثانية. قال: ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم، يعني أصل ثبوت الخيار لأصل البيع، بقطع النظر عن تفاصيل الخيار وتفاصيل البيع، بنحو القضية المهملة. يعني ماذا بنحو القضية المهملة؟ يعني بشكل عام من دون تطرق إلى التفاصيل وإلى الأقسام. بنحو القضية المهملة، كشف الإجماع عن أصل الحكم أقوى دائما من كشفه، يعني كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. يعني ماذا الإطلاقات التفصيلية؟ يعني تفاصيل الحكم إطلاق تفاصيل الحكم كأن أقسام الخيار وأنواع البيع. وذلك لماذا؟ وذلك ذلك سبب أن الكشف أقوى، الكشف للأصل أقوى من الكشف للتفاصيل. لماذا؟ لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه الإجماع من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، يعني ومن بعد طبقة الرواة من الفقهاء المتقدمين. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده، حدود هذا الارتكاز وامتدادات هذا الارتكاز من قبل المجمعين، وقوع الخطأ أقوى نسبيا من احتمال خطأهم، خطأ المجمعين في أصل إدراك ذلك الارتكاز. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية، قضية لبية غير لفظية، غير منصبة في ألفاظ محددة، الدليل اللفظي ترسم حدوده بماذا؟ بالألفاظ. في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، يعني بعض حدوده. هذا تمام الكلام في مقدار دلالة الإجماع، الإجماع البسيط والمركب، وإن وجد وقت إليه، لكن نكتفي بهذا المقدار لضيق الوقت، بدأنا متأخرين. الإجماع البسيط والمركب يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.